نحييكم من صوت صينية ونحن وياكم اليوم بعودة إلى أرشيفنا لسنة 2007 باثنين شباط. عملنا مقابلة على الهاتف مع المحلل السياسي واللي كان مسؤول بالتيار الوطني الحر ما قبل 2006 الأستاذ الياس الزغبي. تناول فيها بشكل يعني مذهب ورقة التفاهم اللي عملها ميشيل عون مع حزب الله باثنين شباط 2006. شرحها، بين نفاقها ودجلها، بين كل ما يتعلق بتخلي عون عن كل شيء، عن ذاته، عن لبنان، عن الثوابت، عن الاستقلال، عن القرارات الدولية، واعطاء حزب الله كل شيء مقابل لا شيء، لأنه هالمقابلة مهمة. واليوم نحن بسنة 14، يعني من 2006 لل 14 في 2 سنين. بعد 2 سنين شو صار ووين وضع الاتفاقية؟ بيّن أنه هذه الاتفاقية كانت سلاح استعمله حزب الله، غطى نفسه فيه ومن خلاله قدر يكمل باحتلال لبنان وبتعطيل قيام الدولة وباغتيال كل قيادي أو مثقف أو رجل دين بعرضه. اليوم وبعد 2 سنين عم يتبين أكثر وأكثر قديش جريمة ميشيل عون كانت كبيرة بحق ذاته، بحق تاريخه، بحق لبنان، بحق الدولة، بحق المؤسسات، والأهم بحق مستقبل أجيالنا ودماء الشهداء. خلونا نحن وياكم نسمع هالمقابلة، وكمان المقابلة موجودة بنص الكامل على موقعنا للي بيحب يقرأ معنا المقابلة.
الكيس مثل العادي للمؤسسية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية، واليوم موضوع اتصالنا هو ورقة التفاهم المشتركة بين التيار الوطني الحر وحزب الله بمرور سنة على توقيعها، وقعت ب 6/2006. اليوم بعد مرور سنة على توقيع هالورقة، شو هي إيجابياتها وشو سلبياتها وشو المشاكل اللي سببتهم؟
يعني بالواقع من وقت ما توقعت هالورقة من سنة أنا كان عندي نقد واسع وعميق وشامل حول مضامينها. بشكل طبعا هي ورقة بتعني إنه قوتين سياسيتين كل قوة عندها طابع طائفي طبعا شيعة ومثليين اتفقوا على مبادئ معينة أو أفكار معينة. بالشكل اكيد يعني جيدة بلبنان انه طرفين كبار بهالمستوى يتفقوا على نقاط مشتركة، ولكن الدخول الى عمق هذه الورقة بيكشف انه يعني فيها وجهين، يعني تتمتع بوجهين في الوقت نفسه. وجه تجميلي يعني بالشكل في تعابير مثلا في المجتمع المدني مثل شرع حقوق الانسان، الحوار، الديمقراطية، التوافق، الإصلاح الدولي، مكافحة الفساد، هذه عناوين وعبارات جيدة وكل أغرب لبنان بيستخدموها. المشكلة بالورقة وقت بتفوت على عمقها على ثلاث محاور بالضبط، هن سلاح المرة اللي هو البند العاشر الأخير، والمحكمة الدولية أو العلاقة اللبنانية الدولية من خلال المحكمة الدولية والتحقيق الدولي، ومسألة العلاقة مع سوريا ومع فلسطينيين، يعني رح نجمعهم مع بعضهم. أخطر ما في هذه الورقة وأنا اعتبرت إنه فيها لغم خطير هو البند العاشر اللي بيحكي عن سلاح المرة. بملاحظة سريعة بنشوف إنه موصوف سلاح المرة بهالورقة إنه وسيلة مقدسة. لأول مرة حدا بيعتبر إنه السلاح وسيلة مقدسة. إذا كانت وسيلة مقدسة يعني صارت تعاطي مع الآلهة، يعني ما فينا نتعاطى مع سلاح حزب الله إلا كونه سلاح مقدس. كيف الطرف الآخر اللي هو كان قائد جيش، كان رئيس حكومة، كان يعني نموذج الدولي بيأمل إنه يوقع على وثيقة أو على نص بيوصف فيها سلاح مهما كان وبالنتيجة سلاح ميليشيا لأنه منه سلاح رسمي، منه سلاح تابع للدولي، بيعتبروا إنه وسيلة مقدسة. فشو الهدف يكون؟ إذا كانت الوسيلة المقدسة الهدف يكون إلهي مثل ما يعني شوف بالعكس الاستفادات الأخيرة من الانتصارات الإلهية والأهداف الإلهية. هيدي الثغرة الأولى بهالبند. الثغرة الثانية إنه ما تطرح هالوثيقة أو هالورقة إلي لمعالجة سلاح الغوبة. يعني ما بتقول هالسلاح أنسب يخلص. بتشد المدى الزمني إلى مئات السنين ربما. نقول إلى سنين إلى عشرات سنين. لأنه بتعتبر إنه هالسلاح مربوط بالدفاع عن لبنان. كلمة الدفاع عن لبنان، فكرة الدفاع عن لبنان، فكرة غامضة عامة. خيولانية يعني هيك غائمة. ما شو يعني الدفاع عن لبنان؟ ما بنقول ابدا دفاع عن لبنان، حتى لو كان لبنان بامان، بنقول بدنا ندافع عن لبنان، يعني شو الشيء؟ بنحتفظ بسلاح حزب الله. والخطورة انه النص بيقول سلاح حزب الله، ما بيقول سلاح مداومة. يعني شو بدك مسيجي بدك تشمل بارودي بدك تداوم، ما فيش منه هالنص.
يا ريت انا بدي اعرض عليك استاذي، يا ريت بس هيك حتى اللي عم يسمعنا يعرف عن شو عم نحكي. البند العاشر بيقول حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته. إن حماية لبنان وصوت استقلاله وسيادته هما مسؤولية وواجب وطني عام تكفلهما المواثيق الدولية وشرع حقوق الإنسان، لا سيما في مواجهة أي تهديدات أو أخطار يمكن أن تنال منهما من أي جهة. من هنا فإن حمل السلاح ليس هدفا بذاته، وإنما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها أي جماعة تحتل أرضها تماما كما هي أساليب المقاومة السياسية. وفي هذا السياق فإن سلاح حزب الله يجب أن يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين، الحد الأول هو الاستناد إلى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني وتشكل مكامن القوة في لبنان واللبنانيين في الإقلاع على السلاح، والحد الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء أسباب ومبررات حمله. وبما أن إسرائيل تحتل مزارع شبعة وتأسر المقاومين اللبنانيين وتهدد لبنان، فإن على اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم وتكاثم أعباء حماية لبنان وصيانة كيانه وأمنه والحفاظ على استقلاله وسيادته من خلال تحرير مزارع شبعة، تحرير الأسرى، حماية لبنان من الأخبار الإسرائيلية.
هذا السؤال هو حماية لبنان. يعني قصة مزارع شبعة والأسرى أوكي. فهمنا انه ما تخلص المسألة ما تعادش مبرر السلاح. اما كلمة حماية لبنان، السلاح بتضل مربوط بفكرة حماية لبنان. هيدا هون الفخ، هون المشكلة. بعدين الظروف الموضوعية عندما تتأمل. مين بيقرر شو هي الظروف الموضوعية اللي بتسمح انه يتخلى حزب الله عن السلاح؟ مش ما قلت مقصود يقولوا بالنص سلاح حزب الله. ما بيقول سلاح المقاومة، لان المقاومة ممكن يكون فيها غير ناس حزب الله. يعني المقصود بهالوثيقة استدرج طرف العوني الى توقيع على ان سلاح الله سلاح ابدي مربوط بالظروف الموضوعية مثل ما تفضل فدري الظروف الموضوعية من بيقررها من بيقدرها بكرة بيقول حزب الله بعد 10 سنين بيقول ايه بعد في ظروف موضوعية هي في خطر اسرائيلي دايم على لبنان انا بدي اشمل السلاح ادافع على يعني كلمة الظروف الموضوعية كلمة مطاطة وواسعة وممكن نفسرها بطريقة بدنا اياها وكلمة أصلا حماية لبنان والدفاع عن لبنان كمان كلمة مطلقة. فإذا الخطورة بتكمل إنه مفتوح سلاح حزب الله حسب النص إلى على أفق غير محدد. عمليا اللافت للنظر بكل هالبند اللي قريته إنه ما في كلمة جيش لبناني.
يعني في أكثر من هيك أستاذ في إس بي ثلاثة من العشرة نفس البند التالي تحت عنوان حماية لبنان من الأخبار الإسرائيلية من خلال حوار وطني يؤدي إلى صياغة استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون، يعني لها الدوري. وبما انه حزب الله مصادر قرار شريحة من اللبنانيين ما راح يصير في توافق. يعني هيدي مشكلة حتى يعني.
نعم. فوز الحوار أكدت إنه حزب الله عنده استراتيجية خاصة فيه. مشان هيك الحوار اللبنانيين ممكن يتفقوا طالما حزب الله بيقول انا جزء من اللبنانيين وانا بيضل شيء من الثلاثة بشجرة الشمالية وبشجرة الدفاع وبشجرة استراتيجية. يعني ما هون الالغام اللي موجودة. مشكلة هالورقة اللي بيقولوا انه وضع التطور لمعالجة سلاح حزب الله بالحقيقة هي عقدت مسألة سلاح حزب الله. لانه فتحت السلاح على افق يعني واسع وثانيا ربطته بكلمتين الظروف الموضوعية. مين بيقدرها ظروف موضوعية انه ما في حاجة للدفاع عن لبنان، مين بيقرر؟ طبعا الله جزء نسبة اني الرمل يتخلى عنه. ثانيا حماية لبنان، كلمة حماية لبنان بحد ذاتها الملاحظة اللي يزبط انه حتى كلمة حزب الله مفروض تنحط الى حزب الله ما قالوا سلاح المقاومة وان وسيلة مؤدسة. وفي ملاحظة اخيرة على هالبند كمان لا تقل خطورة، انه الموظفين يرعج حقوق الانسان لتبرير حمل سلاح لدى حزب الله انه بشكل الدفاع نفسه يرعج حقوق الانسان بهيك وثيقة بهيك اتفاق خطي تاريخي تموه. عامة كلمة جرع شهور الإنسان تجي بالبيونغر تجي بالمقدمة، يعني بشطوا أنا تصدر بمقدمة النص أول شيء بيقولوا استلهمنا مبادئ الأمم المتحدة مبادئ الدولية جرع شهور الإنسان الدستور الثاني وبيقولوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. الملاحظ إنه النص كله الوثيقة كلها مبلشة أولا حدا ببلش نص وثيقة تاريخية سياسية بين طرفين في أولا ما في أي مقدمة وما في أي أربع أسطر، ليش أغفلوا المقدمة بهيك نص؟ مشان يهربوا من الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة وشرع حقوق الإنسان ككل، وأطلقوا بس شرع حقوق الإنسان بالبند العاشر ليبرروا سلاح الله. أمر خطير جدا، كيف الطرف الآخر وقع بهالمطبات؟ لأنه نحن بنعرف إنه عائلة حزب الله لا تعترف بشيء اسمه المجتمع الدولي، ما بتعترف شيء بالأمم المتحدة، ظاهريا ممكن تعترف بس عمليا بنلاحظ بأدبيات حزب الله من 25 سنة لهلا إنه حزب الله ما ذكر أبدا ولا قرار دولي، بس إذا انحشر يذكر قرار 194 يعني حق العودة للفلسطينيين فقط، 242 و332 حتى 425 وقت اللي طبق قالوا انه طبقوه بالقوة يعني ما بيعترفوا فيه بس اني طبقوه الأمم المتحدة، يعني فإذا في عقيدة تعترف بالشريعة وليس بالشرعة يعني في الرسول الإنسان في عقيدة مبنية على الشريعة هي واضحة. هلا بيجي الطرف الآخر العوني بيوافق على هالعقيدة اللي حزب الله بيتميز فيها من 25 سنة يعني من وقت تأسيسه لليوم، ما بيعتبر انه في مجتمع دولي، ما بيعتبر انه في امم متحده، ما بيعتبر في قرارات دوليه، ما بيعتبر بالشرعيه الدوليه. مشان هيك خابت كل شيء اسمه دولي عن هالنص. هيدا وقت ننقل هلا لنحكي بقصه المحكمه الدوليه والواحد بيشوف انه ريث فعليا هالمساله لانه بصميم عقيدته ما بيعترف بشيء اسمه شرعيه دوليه او قرارات دوليه صادره على الامم المتحده. وحتى القرار الحديث اخر قرار طبعا في عالمين 1701 شوف تابع ادبيات حزب الله وتصريحاته وبياناته ما بيجي يصير له اذا الحشر بيقول ايه 1701 حشر بيقول بده يطبقه. يعني الالتزام بكل ما يصدر عن المؤسسه الدوليه العالميه اللي اسمها الامم المتحده او الشرعيه الدوليه مساله صعبه كما اقول انها يعني منكره هذا حزب الله كليا.
طيب استاذ فيس انا نرجع هيدا من وجهه نظر حزب الله قادر يجر الطياب ويحطوا بادبياته وباستراتيجيته، بس اذا بدنا نقارن احنا خطاب التيار الوطني الحر ما قبل توقيع الوثيقه اذا بالبند الاول للعاشر يعني بيقول تحرير مزارع الشبع من الاحتلال الاسرائيلي، لان يدعو باكثر من 32 تصريح وانا عندي اياهم كلهم يعني حصيتهم ونزلتهم على الانترنت. بيقول مزارع الشبع كذبه وليست لنا اي علاقة فيها، ونحن لو كنا عم نطالب فيها من زمان كنا طلبنا فيها، وبالتالي ما إلا الحزب كل المزرعة مزارع شعبي كذبي، وبالتالي السلاح المبني على
الكذبي على ذكرياته كعسكري في المنطقة وبيعرف انه على الارض مش بدي
وبعدين بتحرير الاسرى شو الدليل في السجون الاسرائيلية اثنين هو كان يقول هودي الاسرى ما إلا علاقة فيهم هودي من زمان وقبل حزب الله. وحماية لبنان من الأخطار كمان بتناقض مبدأ كل مبادئ التيار الوطني الحر عماد عون الزيد اللي كان يقول بحصرية القرار العسكري والسياسي للدولة بدون شريك. وبالتالي يعني بهالبند العاشر ألغى التيار الوطني الحر تاريخه.
طبعا يعني نحن عم نناقش رأي بحد ذاته إذا بدنا نقارنها فيما سبق لمواقف عماد عون والتيار يتناقض بكل شيء ولا في هالوثيقة بتناقض الا مثل ما قلت الادبيات العامة بشيوار وفاق الاشياء الدولي 12 دولي او دي كله الادبيات عامة بلبنان ولا كل الاطراف والاحزاب اللبنانية ما في شيء جديد فيهم. هلا اللي عم يدعوا انه جابوا جديد اضافي وجروا حزب الله الى التوقيع على اشياء جديدة من اجل يعني مسألة الاسرى في اسرائيل. حزب الله من الاساس الشباب بقدر يسألوا على إسرائيل ما لأنه عودي ما بيرجعوا نهائيا كان يقول إذا بيرجعوا بدين بشيكموا الورقة ما أضافت شيء على هالموضوع بيرجعوا بشيكموا والأرجح إنه يتشيكموا بأشد من اللي تشيكموا سابقا سنة 2001 يعني ما ويش دليل إنه بعد مرور سنة لم يعد أي لبناني هجر إلى إسرائيل ما رجعوا لا الورقة نفعلت ولا الاتفاق اللي صار ادى الى اي نتيجه. الشغل الثاني انه ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، واضح انه سوريا رفض، هلا كيف وقت حزب الله وافق على نص بيقول ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وانه تبادل الدبلوماسي بين لبنان وسوريا، انا باكد لك انه بشباط الماضي من سنه وبكانون الثاني تحديدا بكانون الثاني من سنه وشهر يعني كان بين 2006 كان مناخ سوريا، سوريا ذاتها مسؤولين سوريين ووسائل الاعلام السوريه الرسميه طبعا الصحف السوريه مش تابعه للكتب الدولي للحزب البعث الدولي كانت تحكي تقول ايه نحن ما عندنا مشكله نتبادل السفراء مع لبنان وعلى الاليه الدبلوماسيه وترسيم الحدود فتره ايه ممكن وضروريه. سوريا انذاك كانت بمناخ انه في ترتيبات وكان بعد رصد المحكمه الدوليه ما الورد مضبوط وكان في ضغوط كثير على سوريا، كانت عم بتناول سوريا وعم بتقول عبر وسائل اعلاميه او تصريحات نائب وزير الخارجيه والسفير بواشنطن ودار من المسؤولين السوريين كانوا يقولوا من وقت لاخر انه اللي ما عنده مشكله بترسيم الحدود مع لبنان وبتبادل الدبلوماسي مع لبنان. بهالمناخ هيدا بهالظروف هيدي خلقت هالورقه وكتبوها. والدليل انه من بعد مسؤوليه غيرت رايها ورجعت تقول انه وصلتهم ولا بترسم حدود ولا كذا ولا كذا وتشددت اني غاب عن تصريحاتهم غابت كليا وما قاموا باي مبادره ما قاموا باي محاوله مع شريكتهم اللي هي سوريا لينفذوا هالبندين يعني تبادل دبلوماسي وترسيم الحدود خصوصا مزيره جمعه من جهه لبنان يسترد اللي بيشتغلوا من مزيره جمعه. فاذا القصه كانت عمليه خدعه بصرية بالنص فقط، اما المضمون فكان مغير تماما والدليل انه مرقت سنة ما صار اي خطوة واي مبادرة من حزب الله على الاقل باتجاه سوريا لتحليل هالمسألة. البند الثاني اللي عم نحكي فيه استاذ زياد ببدايته بيقول ان ادامة علاقات لبنانية سورية سوية وصحيحة تقتضي مراجعة التجربة السابقة باستخلاص ما يلزم من العبر والدروس ولتلافي ما علق بها من اخطاء وشوائب وثغرات مما يمهل الطريق للنهوض بهذه العلاقة على اساس على اسس واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما على قاعدة رفض العودة الى اي شكل من اشكال النفاق الخارجية. هذا يجب واحد ثاني. هل ممكن يعني العماد عون اللي بنى صورته على مقاومة الاحتلال السوري والانتهاكات السورية يسمي السنين كلها الظلم والقهر والاضطهاد تجربة وبدنا نستلخص من العبر والدروس؟ هل لا يعني هذا انه العماد عون تخلى عن كل ما كان ينادي به؟
طبعا يعني كان في تنازل مطلق من النص اللي بقيته في مصلحة حزب الله. يعني اولا نوصف احتلال 30 سنة وتحديدا الى 15 سنة احتلال سوري نوصفه انه تجربة وفيها ثغرات وشوائب. يعني اذا ضبطنا الشوائب والثغرات يعني رجع جربها على جديد وحديد التجربة يعني بصورة افضل يعني خطير هالنص فعلا. وثانيا وقت بيرجعوا بيقولوا انه نرفض الوصاية شو مسميينا حسب النص اللي قريته مسميينها الوصاية الخارجية
مش سورية
ما قدروا يسموها الوصاية السورية الوصاية الخارجية لك هالمقدار الحذر او الخوف او
يعني وممكن اللي كتب ما يكون عم يعني ابدا سوريا يكون عم يعني امريكا عم يحكي اسرائيل عم يحكي اي حاجه ثانيه.
هلا كثير النص ممكن ينقال انه ايه نقصد نحن الوصايه السوريه بس ليش بنعطوا حالكم من تسميه الامر باسمه؟ يعني ليش بنسمي الاشياء باسمائها؟ بنقول الوصايه السوريه طبعا عم تحكوا على العلاقات اللبنانيه السوريه ليش رحتوا قلتوا الوصايه الخارجيه؟ هذا نوع من المناورة من اللعب على الكلام في إخفاء حقيقة النية حقيقة القصد. والمؤسف انه نكون طرف ثاني ما بيش حزب الله يكون بهالخفة السياسية او ما بعرف مش كنا موصف الموقف انه يوصل لدرجة يقدر يوقع على هيك تعابير، خصوصا انه المسألة مش مسألة تجربة. بس بها النص تماما ما حدا منتبه على مطب اخطر بكتير من كل حول الناس. يعني مثلا حبيقة الدنيا السورية تقدر مفروض التدريس بالنص بإتمامك وبتشوف الثاني استقلال وسيادة الدولتين هيك استقلال والمفروض شو جاي كيف جاي
بالبنك نفسه
الدولتين وسيادتهما، منها استقلال كل سيادتهما. يعني بدنا نحط كل من الكردان هاو كل من هيدي هي قصه كلها تعرف يا سيدي من قاعد شو طبيب من النص اللي بتحكي على عائلة الأمنية السورية وعلى التفاهم.
بنعود كمان للبنانيين في اسرائيل. كان في من بعد دوري الاتفاقية أكثر من تصريح وتلفزيوني لزياد عبس اللي كان شارك بوضع الورقة هيدي وحضر حفلة التوقيع بميزة مانخاي بيقول نحن نفرق بالورقة ما بين المدنيين وبين المرتكبين. والمرتكبين طبعا كلمة ما كان يستعملها التيار الوطن الحر منا مفرداته. والمرتكبين بلغة حزب الله تعني كل فرد من جيش لبنان الجنوبي. وبالتالي الورقة هذه يعني لم تقدم اي جديد بل بالعكس خلت عماد عون يتبنى خطاب وتفسيرات حزب الله بالذات لانه كمان ولد بهون بيقول لذلك نوجه نداء لهم بالعودة السريعة الى وطني استرشادا بنداء سماحة السيد حسن نصر الله بعد الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان.
صار مرشد
واستلهاما بكلمة عماد عون في اول جلسة لمجلس النواب. يعني لما نقول عم نحكي نحن استرشادا معناتها مرشد معناتها ماشي خطأ هوني ورفع عنه الخطأ. والسيد حسن نصر الله طالب بعودة الاهالي والمدنيين فقط وطالب بعودة اذا بدهم يعودوا افراد جيش لبنان الجنوبي هو مرتكبين ومذنبين والى المحاكمة. وبالتالي في تخلي كامل من عماد عون عن خطابه السياسي لانه بعد الانسحاب استاذ الياس اذا بتتذكر بمقالة لعماد عون قال فيها وقد تبنت الدولة خطاب حزب الله اللي كان هو فقر البطون وقطع الاغنام.
طبعا وقت هذا بالانسحاب عمليا شرحك صحيح 100%. انا اتاكد انه هل الشغلتين اللي انحطوا هو اعتبر هو ثلاثه من حزب الله قصه المهاجرين اللبنانيين الى اسرائيل وقصه العائلات مع سوريا وتقسيم الحدود العائلات الدبلوماسيه كانت نصوص تشميليه لا تحمل اي مضمون ما بتودي لاي محل. والدليل انه بعد سنه ما صار اي تقدم على هالمستوى بالعكس تعقدت الامور على هالمستوى لا رجع مهاجر من اسرائيل ولا صار في ترتيب عائلات دبلوماسيه ولا ترتيب حدود. فاذا كانت نصوص تشميليه فقط وانحطت بفترة كان فيها نوع من هيك ديوني او هدوء بالموقف السوري تجاه لبنان والسوريين كانوا يحكوا عن هالمواضيع بدون يعني حرج اني بهالمناخ حطوا هالقصة ولكن ما بيعبر عن حقيقة القناعة لدى حزب الله بانه فعلا بدهم من سوريا ترتيب حدود ودولتين مستقلتين فعلا. والا ما كانوا كتبوا هالنص اللي في كذا رغم بكذا تعبير كلمة زيدي من هون كلمة مغيرة تماما مثل استرشادا ماشي يعني ما لقوا الى كلمة استرشادا يعني استرشادا انه شو يعني استرشادا مثلا قياسا على يعني استنادا الى في الكلمة الان استنادا الى ما قاله السيد حسن نصر الله استرشادا يعني للأسف انا عم نحكي شوي بشكليات ولكن حتى هالشكل بالنص يعبر عن حالة من الالتحاق بما كان يريده حزب الله من خلال ورقة التفاهم. مشان هيك انا كتبت النهار يعني نوع من النقد الشامل واعتبرت انه في فريق التحق بفريق حزب الله قدر اخذ 100% بالشكل بين انه بعض الالفاظ او بعض الوعود حزب الله كانه تنادى فيها بس الحقيقه ما قدم اي تنازل حزب الله من خلال هذا النص.
نرجع للبند الثاني لركات لبنانيه السوريه تحت جيم بنفس البند هو مطالبة الدولة السورية بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية من أجل كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في أجواء بعيدة عن الاستفزاز والتوتر والسردية التي من شأنها إعادة البند في هذا الملف على نحو إيجابي. اللي صار من بعد توقيع الورقة هذه ومن بعد ما كان عماد عون حامل لواء المعتقلين في السجون السورية له تصريح تلفزيوني مسجل وموزع على كل شبكات الإنترنت بيقول فيها ليس للطيار الوطني الحر اي معتقل في السجون السورية. علما انه باكثر من 22 وثيقة يعني قول العماد عون سابق ولاحق ما قبل الورقة بيقول فيها انه الطيار الوطني الحر ابتدى من بداية الثمانينات وسوريا عيد عبرت عن المأساة هذه بقولها لما طلع تصريح العماد عون بنفس الشريط اللي وزعوه على الانترنت بتقول يعني ابني شو كان
على كل حال يعني شو التيار الوطني الحر هو تراكم نضال الثمانينات لليوم منه حزب حتى اليوم ان شاء الله الى حزب العسكر يعني الجنود والضباط المسؤولين المدنيين كل الناس هولي محسوبين على التيار وعلى التنكر لهم بيكون نوع من هيك ارتياج للذاكرة ذاكرة النضال وذاكرة التضحيات ما بصير يعني هالكلام انه ما عندنا حدا هولي بلا كل واحد في الثاني مسؤول هما بس اللي بدي انا بكل هالنص وانت اللي استعملت الكلمه بدون ما هيك تنتبه المعتقلين بسوريا لا مش معتقلين خوذي مفقودين من العمر لأن نصفهم بأنهم مفقودين معتقل يعني تطلق قانونا على المعتقل عندما تعتقل الدولة تعتقل حدا بتعتقله قانونا بشكل قانون يعني نريد معتقلتهم قانونا يعني كأن هي عم تطبق الأولين والحقوق والعدالة ومعتقلتهم بدنا نشوف كيف بدنا نطلعهم من الشؤون السورية لا مفقودين المعتقل هو اللي بيكون مثلا بدمشق بيسوق سيارة وبيعمل له شيء بيعتقلوه في تحت ضد القانون لا الموجودين بالسجون السورية مغيبين مفقودين بالقليل يعني مجهولي المصير في تعابير اخرى بدنا نستعملها وللاسف انه النص كمان بهالوثيقة بيستعمل تعابير كمان مستهجنة مش بتراث ولا بادبيات ولا بنصوص تيار مثلا كلمة المقيمين في الخارج انه حق المقيمين في الخارج الانتخاب كلمة مقيم يعني هالجراجي ايش ما صار له 10 سنين 15 سنة بس المغترب هو اللي ولاده هونيك وفقدوا الهوية فاذا بدنا نقول حق المغتربين لانه هولي بقى رجع لهم هويتهم اللبنانية بقى رجع لهم جنسيتهم اللبنانية يشدلهم يرجعوا يشاركوا بالحياة السياسية ويزلقوا كلنا بدنا نقول حق المغتربين في الانتخاب وفي الترشح وفي المشاركة بالحياة السياسية تجد هالورقة هيدي رسالة كل هال تراث من الادب او الموقف الوطني اللي كنا نعبر عنه وسميتهم بس المقيمين المقيمين يعني اللي بيروحوا مثلا قاعد بفرنسا 14 سنين بعد معه الهويه هذه بتنطبق على طوائف اخرى قبل ما بتنطبق على المسيحيين مسيحيين بالبرازيل مسيحيين بامريكا مسيحيين بكندا باستراليا بهالمغتربات البعيده هودي مش مقيمين هودي مغتربين هودي بدنا نحكي عنهم كنا بالنص بالقليل كانوا يقولوا حق المغتربين والمقيمين فننصف اثنين حق المغتربين والمقيمين في الانتخاب والاختراع
اذا وفي شيء ناشد كمان وحضرتك كنت انت ذكرتها بتحريرك الاول عن الورق انه اتفاقيه الطائف زي ما تعاطب عرفت اتفاقيه الطائف وله مقالات ومقالات واقوال باتفاقيه الطائف انه اتفاق جيد نصف بطريقه عاطلي والى او اتفاق عاطل نصف بطريقه جيده والى اخره ومن بعد ما رجع لانه كان في عمل يفوت الحكومة تباها انه هو بنيه اتفاقية الطائف حتى اصطدم ببعض كبار القياديين بالطيار ووبخوا على تصريحات لهم اثنين وقال عن احدهم انه ما بيمثل الطيار لما قال انه نحن ما بنوافق على الطائف الطائف هيدا ما ذكر ولا اي كلمة عنه بالاتفاق
طبعا هيدي ارادة حزب الله بالدرجة الاولى ولقيت صدى ايجابي عند جمال عون وقف انه يغير كلمة الطائف وقت اللي ذكر سيد حسن نصر بالامر قال نستغفر الله نسينا نستغفر الله نسينا هذا هي شو نسينا يعني لا نهاية نص مدروس وتطبيقه واللي بيقولوا انه الدولة تشكر لو ضعناه ومفاوضات وتغيير وعن كلمة وعن حرف وعن نص وعن شرف اذا كيف هيك كل الطائف على اساسه صار في دستور وبعده هو اللي ماشي يعني طبعا في لبرات وطبعا في نواقص وعم يتنفذ او يتنفذ وصول منه ويتنفذ ليه فبيضا كلنا متفقين على القصه بس في شيء اسمه اتفاق الطائي يا بدنا نقول انه نحن ضده يا بدنا ناخذ فيه ونسرد مشان هيك قلت لك ما نحط مقدمه بهالنص بهالورقه مشان بالمقدمة كان لازم ينقال في حقوق الإنسان والمتحدة الطائف في الدستور اللبناني ممكن ينقال هيك بعدين بيقولوا أولا ثانيا ثالثا بالعاشرة أبدا ما في مقدمة يعني هيدا غريب بهيك نص إنه ما ينحط مقدمة بعدين من التعابير التشميلية كلمة مشترى غدائي مرقة بالبند أول أو ثاني المجتمع المدني. يعني المجتمع المدني شو بيفهموا حزب الله؟ ليش حزب الله بيمضي على ورقه بتقول بدنا بلبنان مجتمع مدني؟ مجتمع مدني يعني لا طائفي لا ديني ولا عسكري. حزب الله كليا ضد هاي، هو مجتمع عسكري مقاتل يعني معسكر وطائفي ديني يعني يعني هو كليا. فاذا مش هيك بقول لك في تعابير وفي اشياء وردت بهالنص تجميلية فقط ما إلا معنى ما إلا مضمون. أنا متأكد إنه حزب الله ما صار علماني، يعني ما سيكون مجتمع مدني. يعني مفهوم المجتمع المدني إنه إيه يعني هذا المجتمع الأهلي، يعني الناس إنه الناس هون الناس هون المجتمع المدني، يعني مش مهيبين. لا مش هيك، المجتمع المدني هو مفهوم آخر. وأنا بدي أكلمي بالنص لنفترض نحن استطرادا إنه التيار يفكر بالعلمانية أو بيعتبر المجتمع المدني على الطريقة الأوروبية أو الأمريكية. بس حزب الله كيف معطي على هيك ورقة بدون ما يكون عنده أي علاقة بشيء اسمه مجتمع مدني؟ إذا إيه؟ إذا مفهومه المجتمع المدني هو المجتمع الأهلي، وهيدي شغلة يعني ما مش هيك مضبوط. وشو هالملف يعني خدعة؟ إذا خدعة بصرية مثل ما قلت بالنص عن بعض الكلمات مثل كلمة شرط والإنتاج حاطينها بس للروسية حزب الله. وفي شغلة أخطر من خوتي كله سوا ما لازم نمر عليها بالبند السابع أو السادس، بس في حكى عن الجرائم السياسية بجريمة اغتيال الرئيس الحالي.
إيه بالبند السابع المسألة
اللي هو التحقيق. إيه بالبند السابع بيقولوا نصف التحقيق تحقيق رسمي، ما في كلمة دولة. يعني حزب الله جرم الطرف الآخر بيوصف التحقيق شنو تحقيق رسمي.
بيقول هون حرفيا نشدد على أهمية استمرار التحقيق وفق الآليات المقررة رسميا رسميا وصولا إلى معرفة الحقيقة فيها التي هي أمر لا يمكن إخضاعه لأي مساومة باعتبار الشرط الضروري لإحداث العدالة وإنزالها لحق المجرمين.
نعم شعب هاي أول بيقدروا يبردوا بيقولوا إيه بس ما يصير في توظيف سياسي يعني بيطلبوا الشغله بيقولوا نحن بدنا اياها التحقيق وبدنا الحقيقه بس دغري يعني بنطلبوها بشيء ثاني لا يعني مثل على طريقه الناسخ والمنسوخ الايه اللي تنسخ ايه يعني تكون عقد اي ثاني يعني بيقولوا ايه بدنا تحقيق حتى شوف رام مصر وما في كلمه تحقيق ما في كلمه محكمه دوليه
مش فاضي ولا اي محل
مش مذكوره كلمه محكمه دوليه مخيبينها كليا مش هيك بيوم بيقولوا تايلر انه نحن مع المحكمه الدوليه انا بقول له نحن في نص مشترك ثابت على شوتي بالتصريحات كل يوم بيعملوا تصريح غالي احنا مع المحكمة الدولية. انا بدي ارجع على النص المشترك اللي هو وثيقة خطية اعتبروها تاريخية مزيفة كليا المحكمة الدولية مع انه كان طبعا القرار 1595 وكانت كان تتلفلت فرجح تحقيقات وبلبنان وطرح والتفاهم وكانت المحكمة الدولية عم يحكي فيها وعم يتحضر ما يعني شيهانوها كليا. انا لحد حتى اشعار اخر يعني بدي ارجع من النص لاقول هذا هو موقفهم موقفهم بدونه بعمقه واقعيا بتلاقى مع الموقف السوري اللي ودى المحكمه الدوليه سوريا ودى المحكمه الدوليه. النظام السوري كل اسبوع عم يخربط كل شيء لما يوصل المحكمه الدوليه. بيجي النص وكانه تجاوب مقصود غير مقصود. انا ما فيني احط شيء فنيه بهالقصه. نص مدعوس صار له ست اشهر مغيب المحكمه الدوليه فاذا مغيبه عن السابق تصور وتصميم وضمن رؤيه وخطه. اول شيء سميه تحقيق رسمي تحقيق حسب الاساليب الرسميه مثل شو رسميه. وثانيا ما في ذكر ابدا للمحكمه الدوليه. هيدا حتى اشعار اخر مهما صرحوا يوميا ومهما قالوا يوميا انه مني مع المحكمه الدوليه انا بقول ما في ارجع الا الى هذا النص نستند على هالنص المشترك وعلى اساسه نقول يا اخي انتم مش شاكين على المحكمه الدوليه كيف بتقولوا انتم معها ومش ذاكرينها. يعني مش هيك عمليا شو عم بيصير في عرقة للمحكمة الدولية. حتى سوية الكركي اول شيء فيها بعد وثيقة طبعا بعض المسجد الشباب من عمري بيقولوا المحكمة الدولية اول شغلة المحكمة الدولية قبل ما نحكي بالحكومة بالميثاق
وهلا بالعلى
مشكلة ايش هي طيب وبيرجعوا بيقولوا لك نحن بنستثمر سوية الكركي. يا اخي سوية الكركي بتبلش بالمحكمة الدولية قبل ما نحكي بالحكومة قبل ما نشكل حكومة جديدة ما تكون ضد المحكمة الدولية. هاي سواب التركي هاي اول شيء بيلقوا منها. يعني هذا دليل مدى الارتباط العميق مع ما يريده النظام السوري. هاي الشغلة خطيرة مرة تتخطى وعارفين بيش يتأثر وأثر في اللحظة.
كان في كلام مر هيك من دون تعليق أو فيما يستحقه من تعليق مقابلة مع الأستاذ البير منصور اللي هو اليوم من أركان المعارضة، ما بعرف شو موقعه بس من الأركان الراهين، بيقول بالمقابلة مع إذاعة صوت لبنان الحر: لا للمحكمة الدولية بأي شكل من الأشكال، وعلى اللبنانيين أن يختاروا ما بين الدولي وبين المحكمة. إذا المحكمة بدون المحكمة ما في دولة، ما في كيان، في موضوع، في الحرب. وإذا ما بدون المحكمة سهدها تصير في مجال للحكي. يعني رفض كامل وشامل للمحكمة.
هيدا حقيقة، هيدا حقيقة موقف النظام السوري. هيدا تعرف عنه، خذوا أسرار ونغرار ونغرار. يعني هذا ما بدون، يعني يا الحرب يا المحكمة. إذا بدون محكمة حرب عليكم بدنا ندمر الدين على رأس.
وبيقول بما معناه،
بيقول بما المحكمة من فوق،
بيقول بما معناه حتى لو إني أدي الحريري، يعني أنتوا يعني ما تكونوا بيقولوا
في الحريري صعب من غيره، إيه 150,000 لبنان وهو منهم.
هذا الكلام ده غير مصور ومسجل حوالي 4 أسابيع
أو 5 غيره كمان كلهم. هذا بيقول المحكمة الدولية لازم تقطع 360 سوا ويعملها. لذلك بيقول ما تشلموا بالمحكمة الدولية. هذيك هذا بيرجعوا سياسيا بلموها للقيادات من حزب الله وغيره، انه لا نحن يا اخي مع المحكمة صرنا ملاحظات. يا اخي الملاحظات ما صار لها سنة، المحكمة الدولية مش حاجة جديدة، وصارت وثيقة عم تروح وتيجي على نيويورك وبيروت وعم يعملوا النظام تبع المحكمة وكلكم شايفين وموجود عند كل الناس ونشرت في الصحف. شو ناطرين تبع تحطوا ملاحظاتهم؟ بيشتكوا بيقولوا ايه احنا ما اطلعنا صلاته وعندكم اياها وملاحظات بدكم اياها موجودة وبس في عم تخفوا. يعني فعلا هون في تقنية كبير عم يخفوا حقيقة بس صارت معلنة مكشوفة ما بقى في حدا يهرب منها. النظام السوري وهيدي مشكلة هلا فيها ايران وسوريا اذا بدك، يعني في شوية تناقض او نوع من تميز ما بين ايران وسوريا وبين مصطفى. سوريا بأي ثمن بدها تخرب الوضع كتطبيع على المحكمة الدولية. ايران شايفت انه الحملة تقيلة كتير وحزب الله محسوب عليها، ما في اتوارث واكبر ما المسار، فده تشاور ازاي بطريقة بجان هيك فتحت على السعودية وانه هذا وصلنا في غير مطر وضع مش عام، بس انه عمليا في نوع من التمايز او التناقض حول المحكمة الدولية بالذات بين ايران وسوريا.
يعني تبدو بعدين في البند الرابع من الوقت التفاهم تحت عنوان بناء الدولة برقم 2 من ألف بيقول: احترام عمل المؤسسات السورية وإبعادها عن التجاذبات السياسية وتأمين استمرارية عملها وعدم تعطيلها، ويشكل ما جرى في المجلس السوري نموذجا لعملة الطابق. فإذا كان هذا الكلام محترم من قبل الفئتين، شو عم يعملوا بالشارع؟ وكيف بدهم يسقطوا الحكومة وهم أقليين؟ وكيف بدهم يشاركوا بالحكومة وهم معارضة؟ وعلى برنامج يفوتوا بالمعارضة بالحكم، يعني اليوم المعارضة عنده برنامج والحكم هو الأكثر عنده برنامج. كيف اللي بده يتخلوا على برنامجهم يفوتوا بالحكومة بالقوة؟ إذا المسألة ومثل ما نايف جوني عبدو قبل يومين إنه ليميد عاون بيشوف الدولة شركي وعم بيحاول ياخد حصته فيها.
فما هلا خارج الإدارة طبعا. أنا يعني بلخص بشكل عام إنه النص ورد تفاهم، طبعا هذا هو موضوعنا، نص ورد تفاهم في قسمين مثل ما قلت، قسم بشكل نظري بس تجميل للخدعة الوطنية، أما المضمون فهو مضمون خطير خطير مش لحزب الله طبعا. يمكن أنا هون بهني لحزب الله لأنه قدر يجرب الطرف الآخر على كل التفكير. خطير بالمفهوم الوطني اللبناني، سواء بالعلاقات مع سوريا، سواء بموضوع المحكمة الدولية، سواء بمفهوم سلاح حزب الله والجيش بن أسلي، سواء بالنسبة للوضع الفلسطيني. ما لاحظ كمان في مجتمع الجيش الفلسطيني بالمخيمات بيقولوا انه بالنص سيكون في مؤسسة فلسطينية وحدة، يعني إطار مؤسساتي واحد للفلسطينيين. يعني بدهم ففتش هي وحماس وين
وجهة
النظر العامة. يعني ما في ناس نبغي مسؤولية كيف بدهم يتركوا الفلسطينيين مع بعضهم؟ رابطين نزل السلاح الفلسطيني بوجود إطار مؤسساتي واحد للفلسطينيين. خطيرة هاي الشغلة، ما تبغينا على جوابك.
كمان بس في كلام مثل ما ربط السلاح حزب الله ببذل القدسية وبالتوافق
اللبناني. بشمال لبناني بالظروف الموضوعية وبحماية لبنان بالمطلق ما هيك بيكون الموضوع.
وكان في تصريح من تصريح لنبيل الأولى وغير نبيل الأولى ربطوا سلاح حزب الله بالسلاح الفلسطيني، يعني مثل عملية فيجي سيركل، يعني حلقة جهنمية ما بتنتهي منها.
الربط كمان أسوأ وكل شيء حساس بيربطوه شرط توافر المناخ وعدم التوتر، شرط انه هالشيء بيصير على هيئة المدنية السورية، ترسيم الحدود، تبادل الدبلوماسي، سلاح الفلسطيني، سلاح حزب الله، العلاقات القصة، المحكمة الدولية، شرط عدم التوفيق السياسي، شرط الهدوء وعدم التوتر السياسي. فكتير طيب إذا سوريا بهالشيء بتوتر لك الوضع السياسي بتقول انه لانه في توتر انا امني او سياسي ما بدي وفي، ما كيف بربطوها بهالربط بين الاحداث او العناوين اللي حطوها وبين انه شرط يكون في جو. هلا سوريا بتقول لك يا اخي انا في توتر بيني وبين لبنان، مش وقتها هلا نتحط العلاقات الدبلوماسية وترسيم الحدود. هالشرط هيدا فخ، هيدا فخ بالجملة بنحط إذا نرجع على إيران خصوصا بالبنود 7-8-9-10 يعني آخر أربع بنود كلهم أبدا بكلمة شرطة أن يتفاوض المناخ الملائم والسياسي الملائم. يعني سوريا ذات البدرة أو نظام السوري بيقول لا المناخ مش ملائم، هذا الظرف مش مناسب للعلاقات، هذا بعد في توتر. طيب بنضل عشرات السنين لقدام بنضل محلنا في نص مفخخ بكثير مطبات بكثير ألغام صوتي الى عمقه بيرعب، يعني بترعب نتيجة نقص. اوكي استخدم هالنقص، يعني بعد ثاني فينا نقول استخدم لترجمات اللي صارت واضحة لانفصامات اليساري حركة الوليد وأفران الزرقاء، هل محاولة الانقلاب، محاولة الانقضاض مش الانقلاب الانقضاض على كل شيء. هيدا هو نتيجة من نتائج ولا التفاهم. في نتيجة أخطر لولا التفاهم هي التالية، عطيت هالورقة من سنة وقت وقت عليه عطيت نفس قوي جدا لحزب الله، اعتبر انه ظهيره يعني سنة مسنود على قاعدة مسيحية واسعة 70% من المسيحيين بيمثلون عماد عون، هودي صاروا الخط الخلفي اللي بيريش حزب الله، وهيدا كان سبب من الأسباب اللي أدت إلى المبالغة بتصرف حزب الله وبالحرب اللي صارت بتموز وبهذا الماضي، العملية العسكرية اللي عملها على عبر الخط الأزرق وأثر جنديين وأثر ثمانية، كل هيدي في أنا إلى خلفية معنوية حس حزب الله بهذيك المرحلة إنه صار من القوة الداخلية ومن الحصانة الداخلية بمكان، هيدي هي مسؤولية من مسؤوليات من المسؤوليات السلبية طبعا اللي ترتبت على ورقة التفاهم اللي وقعوها.
طيب بالنهاية يعني هالورقة هذه ما كان إلا أي مفعول إيجابي بل مفعول مفاعيل سلبية ومن جملتهم الحرب والاعتصامات، وألغت كل مشروعية نضالية التيار الوطني الحر، وألغت العماد عون كقائد بنى شعبيته وبنى أسطورته على قيم معينة.
أنا بدي أعلق بس أخيرا على أنه الإيجابيات اللي هم بيعتبروا أنه حققتها، الإيجابية الأولى بيعتبروا أنه فتحت حوار بين طرفين لبنانيين شيعي ومسيحي وخلقت حالة هيك تعايش وتفاهم وفتحت باب استقرار. أنا يعني بالأكيد أنه صار العكس، يعني ما صار في استقرار مثلا بالمناطق المشتركة او اللي قريبة على بعضها مثلا بالضاحية الجنوبية، يعني هاي لبناني فن الشباك الشياح الحدث فرشيمة، هالمناطق المحاذية للمناطق مناطق حزب الله. بالعكس بدنا نشوف من وقت لوقت كل ما صار شغلي على برنامج كاريكاتير هجموا، صار في مئات المسلحين حاولوا يستشموا عين الرماني والاشرفية والمنطقة. يعني هالورقة هيدي ما حققت بالفعل حياة مشتركة او حالة سلام او تفاهم او وئام بين الطوائف اللبنانية، بالعكس تماما عن ذلك، لانه فعلا اذا تركت ارتياح لدى شريحة من المسيحيين فتركت بالوقت نفسه قلق وحذر وشك عند شريحة اخرى اكبر بكثير عمليا على الارض مهما قالوا 70% و80%. هذه هي الحقيقة الموجودة. وشوف والله صار يدرجها يعني تعرف وقت نوصل هذا في المرحلة الأخيرة نعرف من جسد يعني. فإذا الورقة هذه بدل ما تترك مجال للاستقرار والثقة المتبادلة لي زرعت الحذر، لأنه أنت ما في تعتمد معادلة بتقول إنه طائفة مسلحة أو حزب مسلح يحمي طائفة عدو يعني غير مسلحة. إنه والله الشيعة المسلحين المدششين بيشموا المسيحيين المستجيبين اللي ما معهم سلاح. هيدي نظرية يعني تبعية، هيدي نظرية ضعف مش نظرية قوة. نظام الوئام صحيح هو حالة تكافؤ بتتم المساواة، يعني ما في ناس مسلحين وناس يعني أنا كمان للأسف يعني إحدى المقابلات بشريط الديار بعد توقيع الوثيقة يمكن بأسبوعين ثلاثة زمان هون بيقول شو بدنا أحسن من إنه ناس سهرانين ومستنفرين وشاملين السلاح عم يشمونا ونحن بننام ملوى عيوننا. يعني خطير هالكلام، لأنه مش هيك بتنبنى المجتمعات والأوطان والاستقرار بدولة، ما بينبنى هيك. بعدين وقت أي اتفاق يبين كأنه موجه ضد فريق ثالث وتم اتفاق ثنائي بين الطرفين وبيطلع بالنتيجة كأنه موجه ضد فريق ثالث، يعني الفريق الثالث هو داخل المسيحيين تقول القوات والكتائب والأحرار والكتائب الوطنية والآخرين اللي منهم مع التيار العوني. بيبين هيك بعدين هيدي ورقة بتكون عم تأسس النشبة أكثر ما بتكون طرحت حل، وخصوصا انه اذا فسرت كانه ثنائيه طائفيه ضد طائفه كبرى اخرى يعني هن السنه او الدروز. يعني خطير اللي صار وقت بيكون اتفاق بين طرفين نتيجته كانه موجهه ضد طرف ثالث سواء كان مسيحي او من طوائف اخرى، بيكون فعلا الاتفاق سلبي منه.
طيب بالنهاية هل نقدر يعني نختصر الوضع الحالي لمدى اللي كان رجل دولي وكان عم بيطالب بالدولة، اختار دولة حزب الله على الدولة اللي كان هو بيطالب فيها ومتمنين؟
يعني في مفارقة فعلا بدها يمكن دراسة خاصة وأعمى، بتكون دراسة سياسية اجتماعية نفسية، لأنه في عوامل ثلاثة على الأقل، عوامل سياسية واجتماعية ونفسية أدت إلى النوع من التحالف، وظلوا مصرين على سنة إنه لا هذا تفاهم مش تحالف، هو كان أكثر من تحالف لأنه كان في تمانية يعني تطابق بكل شيء. شفناها على الأرض وشفناها بالخيام وشفناها بحرق الوريد وشفناها باللغة السياسية وشفناها بالعلمين وشفناها بكل الأداء السياسي العام. فبما إنه هيك صارت القصة طبعا عم تتآكل، يعني عم تاكل من وأكلت كثير من شعبية التجار، وفي ثمن هائل اندفع خصوصا بالعيون الأخيرة بالمناطق المسيحية، كله نتيجة هالثنائية اللي ما كانت أبدا ناجحة. مش مطلوب أبدا عداء ما بين هالطرف وهالطرف، إنه والله حزب الله بدنا نخبطه بنحله السياسي بكارنتينا سياسية، لا لا مش هيك. بس الحوار شيء، المفروض يضل في حوار مع حزب الله ويضل في تفاهم، بس ما يتحول الى تحالف، والتحالف يكون حول اهداف حزب الله فقط. انا بفهم انه المفاوضه بتودي الى 50% و50%، يعني كل واحد بيتنازل نص الطريق باتجاه الثاني، بس انه يروح كل الطريق باتجاه الاخر وما يحصل على اي مكسب، هيدا صار فيه طبعا نوع من الاستحقاق، وهيدي فيها خساره شامله لكل المجتمع الثاني.
فأنا أشكرك أستاذ غياث، وإن شاء الله بيكون لنا لقاءات معك جدا قريبين.